بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي وهو ابن أبي عبد الله واسم أبي عبد الله سنبر عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. إذن فمن أكل شيئا من ذلك فلا يقربن المساجد ولا يكون في مجامع الناس فيؤذي الناس، وأيضا يؤذي الملائكة، وأعظم ما يتواجدون في المساجد في الأماكن الطاهرة. وفي حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه الأماكن المساجد أماكن لقراءة القرآن إضافة إلى الصلاة، وأيضا أماكن للذكر. وجاء في حديث علي أن القارئ إذا قرأ وضع الملك فاه على فم القارئ، اختلف في رفعه ووقفه، منهم من يرجح وقفه، وليس بعيد أن يكون له حكم الرفع لأن هذا لا يقل من قبل الرأي. ففي الحديث أيضا: طهر فطهروا أفواهكم القرآن، ويذكرون هذا من الآداب، أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يطهر فمه عند قراءة القرآن. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح، وحرملة وهو ابن يحيى تجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، كان أعلم أهل مكة بمناسك الحج، وكان المنتهى في مسائل الحج، وكان فصيحا بليغا إذا تكلم كأنما يوحى إليه. وذكروا من دمامته إلا أن الله رفعه بالعلم، وجلس إليه بعض الخلفاء من بني أمية، فاجتمع الناس حول عطاء فقال: ذلكم الخليفة يا أبنائي، عليكم بالعلم، فلا ننسى ذلنا بين يدي هذا العبد، أي أن الله رفعه بالعلم. فنصح أبناءه ومن حوله بالعلم إذا أرادوا الرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا الخليفة عاقل موفق في العلم، يرفع الله صاحبه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أراد أن يرفعه الله، ومن أراد أن يسعى لإعزاز نفسه وإعلاء نفسه، فعليه بالعلم والتواضع، هذا سبيل الرفعة، العلم النافع والعمل به والتواضع لله ولخلق الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لا يحملك العلم على الإعجاب أو على الكبر أو على احتقار الآخرين، العلم يدعوك إلى التواضع، فحرص على العلم وعلى العمل به وعلى التواضع لله والعباد الله، هذا سبيل رفعتك. والتواضع قبول الحق ممن جاء به، وعدم ازدراء الآخرين غمط الناس، والكبر على العكس من ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والتواضع قبول الحق وعدم احتقار الناس. وأن تعرف ما له من حق، وأن تعرف لله حقه عليك، وتعرف لأبويك حقهما عليك، وتعرف حق أهلك، حق جيرانك وإخوانك، تعرف حقوق الله، حقوق الله وحقوق خلقه عليك، فتحرص على تأديتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأيضا أن تعرف للعالم حقه ولشيخك حقه وإن كنت أعلم منه فشيخه له حق عليك، وإن كنت أعلم منه وتعرف للكبير حقه وتجل من أمرك الله بإجلاله أو من حثك الله على إجلاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. فتجل أهل العلم وأهل الدين وكبار السن لا سيما الصالحين الشيبة المسلم، هذا من إجلال الله ومن إكرام الله أن تكرم هذا هؤلاء وأن تجل هؤلاء. قال أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أوتي بقدر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، فإنه يناجي ربه. وهكذا أيضا يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بكر حا أي تحول الإسناد قال وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام من الصنعاني قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مساجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. ففي حديث جابر ذكر البصل والكراث، البصل الثوم والبصل والكراث، وأشدها رائحة الثوم ثم البصل ثم الكراث، ومن أكل شيئا من هذه الثلاثة فلا يقربن المسجد ولا أيضا يقربن ولا يكون في مجامع الناس حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة بدخوله المسجد حتى تذهب الرائحة كما تقدم. على أن البصل والثوم اشتملت على فوائد عظيمة، لكن من أراد أن يأكل فليمتهما طبخا، أو إذا أكلهما نيء قبل الطبخ فلا يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة ويعالج الرائحة بما يخفف وبما يزيلها، ويكون بين أكله لها وإتيان المسجد وقت تذهب الرائحة بمروره مع استعمال ما يخفف الرائحة كالسواك والهيل والقرنفل والعسل والبقدونس والخيار والليمون، هذه كلها تخفف ما دامت الرائحة منبعثة من لا يدخل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن إذا طال الوقت مع الأكل والسواك والماء والأشياء التي ذكرناها تذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.